إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. مرحبا بكم في نداءات الرحمن لأهل الإيمان، والذي يأتيكم في موسمه الثاني ويتهادى إلى مسامعكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. ضيفنا الدائم الذي سيصحبكم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا وسهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الحبيب.
إخواني وأخواتي، نستمع معا إلى النداء الرباني من سورة التغابن الآيتين 14 و15، ثم نعود للحديث حول نداء اليوم مع ضيفنا بإذن الله.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم.
مرحبا بكم مرة أخرى في نداءات الرحمن لأهل الإيمان. شيخنا، استمعنا إلى النداءين، فأولا ما المعنى الإجمالي للآيات وما سبب نزولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الآية أو هذه الآيات أخي الكريم نداء من ربنا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، أنكم آمنتم بربكم وصدقتم برسولكم وإيقنتم أن هناك يوما سيحاسبكم فيه ربكم تبارك وتعالى على الكبير والصغير وعلى النقير والقطمير. فاعلموا عباد الله أن من أزواجكم وأولادكم أعداء لكم بما يصرفونكم عن طاعة ربكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك يقول ابن كثير رحمه الله: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. يعني سبحان الله، يعني تجد فعلا هذه موجودة في بعض الناس حينما يحب أحدا من الناس، رجل يحب زوجته مثلا ولا يقدم على قولها أو رأيها قول، فتأتي هذه الزوجة وتكون زوجة مغرضة والعياذ بالله، فتحرضه على عقوق أبيه وأمه أو على التقصير معهما، فيسمع له ويطيع. يحب أحد أولادي حبا جما ولا يؤخر له أو لا يرد له قولا أو رأيا، فسبحان الله يجره هذا الولد جرا إلى معصية الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمور كثيرة في حياتنا على هذا النحو، فكونوا يا عباد الله على حذر، ويعني انتبهوا لأنفسكم، وخذوا بأيديكم وأيدي أولادكم وأزواجكم إلى طاعة الله، ولا تجعلوا من أهليكم وأولادكم عدوا لكم في هذه الحياة. هذه الآيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي لما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام جفاء أهله وولده، فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. وجاء أيضا عن عطاء بن يسار قال: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وكان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه، يعني قالوا: إلى من تدعونا؟ كيف ستخرج وتتركنا؟ إلى هذه الأقوال التي ربما يرقق بها الأهل والأولاد الأب وهو يريد شيئا مهما، وقالوا فيرق فيقيم بينهم ولا يخرج. فنزلت هذه الآيات، وهذا طبعا هذه الأسباب وردت في تفسير القرطبي وغيرها من التفاسير، وهذا يبين وجه العداوة التي يعني التي ينالها الإنسان بسبب أقرب الناس إليه وهو لا يشعر ولا يدري. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة.
اللهم آمين. شيخنا، الشيطان يقعد للمؤمن بكل مرصد، فكيف يكون قعوده وكيف يتغلب العبد عليه؟
يكون قعود الشيطان من وجهين: أولا يكون بالوسوسة، وثانيا بأن يعني يحمل العبد على ما يريد منه، سواء كان زوجا، كان ولدا، كان صاحبا. والله تعالى يقول: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولذلك جاء عن عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلا ومالا وولدا كان للدنيا عبدا. يعني سبحان الله، الدنيا تأخذه إليها، لأنه الآن أصبح مسؤول عن المال والأهل والولد، فأحيانا يأخذانه بعيدا عن طاعة الله، وأحيانا سبحان الله يدفعانه دفعا إن كانوا من الصالحين، يدفعان هذا العبد إلى طاعة الله. جاء عن أبي بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. والحديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب. إذن هذا مع من؟ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يطق صلى الله عليه وسلم أن يصبر عن حفيديه الحسن والحسين لما رآهما وهما على هذا الحال من الصغر وكذا، فكيف يكون حالي وحالك وحال إخوة من المستمعين حينما يرى أحدنا طفله الصغير يدب بين يديه أو يمشي بين يديه؟ فسبحان الله قلبه يذهب إليه مباشرة يعني، وهذه غريزة موجودة في الإنسان. ولذلك على كل واحد منا أن يجتهد في أن يخرج لنفسه ولبيته ولأمته طفلا أو غلاما يافعا يانعا مؤمنا حريصا على الطاعات، لأجل أن يأخذ بيد أبيه بعد ذلك إلى الجنة. والعبر في ذلك في القرآن كثيرة جدا. يعني هذا الخليل إبراهيم عليه السلام، هل هناك أكثر من أن تأتيه رؤيا من الله ورؤيا الأنبياء حق ووحي، فيقول لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أب يؤمر بذبح ولده الوحيد في تلك الفترة، وليس كأي ولد، إنه الولد الذي جاء بعد طول صبر وانتظار، الولد الذي فارقه أبوه وتركه هناك في مكة وهو طفل رضيع بأمر الله، الآن وبعد أن جمع الله بينه وبين ولده يؤمر بذبحه فيمتثل أمر الله. ثم يكون رد الوليد أو الولد إسماعيل عليه السلام المطيع لربه ثم لأبيه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا انقياد وامتثال لأمر الله من الولد وأبيه، امتحان أعظم وهو أشد امتحان في هذه الحياة. ولذلك جاء الفرج من الله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم كان الفداء من الله وفديناه بذبح عظيم، كبش تربى في الجنة سنوات طويلة ليهبط من السماء يومها ليكون فداء للنبي إسماعيل، ولتصبح بعد ذلك نسكا وشعيرة من الهدي والأضاحي إلى يوم الدين. فهذا إن دل فإنما دل على أن القضية فعلا فتنة، قضية الأولاد بالنسبة للأباء إن لم يربوا على الطاعة وعلى الحفاظ على دينهم وأخلاقهم تكون مأساة، تكون بعد ذلك مأساة. أما إن تربوا على طاعة الله يكون الخير كل الخير. رحم الله عمر بن عبد العزيز حين وقف يبكي ولده بعد أن دفنه بيده وهو يمدح ولده ويقول: نعم الولد كان بارا بأبيه، والله ما سرت معه في نهار إلا قدمني، وما سرت معه في ليل إلا تقدمني. في النهار يقدم أباه احتراما وإجلالا وتقديرا لأبيه، وفي الليل يمشي هو أمام أبيه ليستأمن له الطريق،
يا سلام،
حتى إذا كان هناك أي مخاطر أو كذا يتلقاها هو دون أبيه فداء لأبيه. سبحان الله. فهؤلاء الذين كانوا يعرفون يعني معنى الأبوة ومعنى الأمومة، وهؤلاء الأباء والأمهات الذين وفقهم الله لتربية أولادهم على هذا النحو.
شيخنا، فتنة الولد عظيمة، خاصة إن اكتشف العبد يوم القيامة أنه لن يغني عنه من الله شيئا. حدثونا عن هذا المشهد.
ذلكم اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلكم اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تأتي الأم إلى وليدها وتقول له: يا بني، أما تعرفني؟ فيقول لها: نعم، أنت أمي. فتقول له: يا بني، لقد كان ثدي لك سقاء، وبطني لك وعاء، وحجري لك غطاء، فأعطني حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول الولد: نفسي نفسي،
لا إله إلا الله،
نفسي نفسي يا أماه، إنني أشكو مما تشكين منه الآن. ويأتي الوالد إلى ولده فيقول له بلسان حاله: يا بني، أما تعرفني؟ فيقول: أنت أبي. فيقول: يا بني، كثيرا ما عملت لأجلك، وسهرت الليالي، وقطعت المسافات، فأعطني حسنة يعود علي خيرها اليوم. فيقول: يا أبت، إنني أشكو مما تشكو منه الآن، نفسي نفسي. ويوم ينصب الصراط على جهنم، فمنهم من يمر كما البرق، ومنهم من يسير ومن يميل. فيمضي الطفل نحو الأم يبكي، ودمع العين منهمر يسيل. تقول الأم: يا ولداه دعني، فإن الحمل من هول ثقيل. فيمضي الطفل نحو أبيه يبكي، ودمع العين منهمر يسيل. يقول الأب: يا ولداه دعني، أبوك اليوم موقفه طويل. فهذا أب يسعى إليه وحيده، وبمقلتيه ترقب وتوسل. أبتاه، أرهقني المسير وحاجتي، شيء يسير لا يمد ويثقل، شيء من الحسنات ينقذني، وقد خفت موازيني، وفيك أؤمل. أنت الذي عودتني فيما مضى بذلا، ومثلك في المصائب يبذل. وأزور وجه أبيه عنه مرددا، نفسي أحق بما تقول وأمثل. ومضى كثيف البال يسأل نفسه: ماذا جرى لأبي؟ أهذا يعقل؟ وبدت له بين الجموع حليلة كانت تفضله، وكان يفضل. وغدا يناديها: رويدك زوجتي، وأنا الحبيب، وليس مثلك يجهل. ريحانتي، أنسيت أيام الصبا، أيام كنا من هوانا ننهل. أنا من وهبتك في فؤادي منزلا، ما كان فيه لغير حبك منزل. شيء من الحسنات ينقذني، وقد خفت موازيني، وفيك أؤمل. قالت له: والهم يشغل قلبها لهبا، وفي أحشائها يتغلغل. عذرا، فأنت رفيق عمري، إنما نفسي أحق بما تقول وأمثل. فهذا هو حال الإنسان يومها. أسأل الله أن ينجينا والمسلمين أجمعين.
آمين آمين. طيب شيخنا، أخيرا وإن كان الوقت قد أزف لكن على عجالة، العفو والصفح، ما الفرق بينهما، وما هو تأثيرهما وأجرهما؟
العفو هو التجافي عن ذنب المذنب، يعني ترك المؤاخذة مع القدرة عليها. والصفح هو التجاوز وترك العقاب، فهما مترادفان. وقد جاء في القرآن مقترنين، كما قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال مخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك هما مترادفان كما بينت. وفضيلة العفو من أعظم الفضائل وأنبلها، ومن أسمى الخصال التي عليها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والله يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما هو جزاؤهم عندك يا رب العالمين؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
طيب، شكر الله لكم شيخنا على ما قلتم وأفدتم.
وإياك يا أخي
الحبيب. والشكر موصول لكم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى. حتى ذلكم أدامكم الله على الخير وأنتم في طاعة وعافية. إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نداءات الرحمن، حوار محمد علي العروسي، ضيف البرنامج الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.